الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد نواصل ما كنا توقفنا عنده من شرح صحيح الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى وما زال الكتاب هو كتاب الآذان وكان آخر باب كنا توقفنا عنده هو باب الآذان للمسافر أو للمسافرين على اختلاف بين روايات الصحيح إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة هذه الترجمة التي جمع فيها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى مسائل متعلقة بأذان بالنسبة للمسافر أو بالنسبة للمسافرين. قال للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة يعني هل يشرع لهم الأذان والإقامة أو لا؟ وكذلك بعرفة لأن في عرفة يجمعون بين الصلاتين بين صلاة الظهر والعصر فهل في هذا الجمع أذان وإقامة أم لا؟ وجمع قلنا جمع المقصود به مزدلفة وسميت جمع لأن الحجاج يجتمعون فيها بعد الإفاضة من عرفات ونزولهم من هذا الموقف ينزلون جميعا إلى مزدلفة ثم يصلون جمعا كذلك بين المغرب و العشاء يجمعون بين هاتين الصلاتين فهل هذا الجمع أو هذه الصلاة فيها أذان وإقامة أو لا؟ وهذا الإمام البخاري ما ذكر للمسألتين يعني الأذان والإقامة بعرفة ومزدلفة شيئا والعادة أنه يستدل على كل مسألة من المسائل الواردة في الترجمة ولعل الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى اكتفى بالنسبة لعرفة لما سيأتي في كتاب الحج ولعله في هذا إشارة لحديث جابر الطويل الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه والذي بنى عليه الكثير من علمائنا من تكهم ببيان أحكامه احكامه او التعرض لشرحه كصنيع الامام ابن حزم عليه رحمه الله، وكذلك الشيخ الالباني عليه رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك الشيخ عثيمين عليه رحمه الله تبارك وتعالى. كل هؤلاء جعلوا اصل منزلهم حديث جابر الطويل، لانه افضل حديث في الباب في صفه الحج او ما تعلق بالمناسك، حديث عظيم ذكر فيه او روى فيه هذا الصحابي الجليل حجة النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن خرج من المدينة حتى قفل راجعا إليها. فلأجل هذا كان هو الأصل في هذا الباب، والمعروف عند العلماء بحديث جابر. ثم قال: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة، وهذا في الآذان، وهذا في الآذان. يقول المؤذن: الصلاة في الرحال، يقول المؤذن: الصلاة في الرحال. وقد اختلف العلماء في موضع هذه العبارة، هل يكون في آخر الآذان أو أثناء الآذان؟ وقد مر معنا الحديث في هذه المسألة في أبواب سبقت، والبخاري عليه رحمة الله ذكر أو استدل بحديث في هذه المسألة، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أول حديث من أحاديث هذا الباب حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المجاهر أبي الحسن شعبة بن الحجاج عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال رضي الله تعالى عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له: أبرد. وهذا في صلاة الظهر، صلاة الظهر وهي صلاة الهاجرة، يعني وسط النهار حيث يكون الحر شديدا بالنسبة للأيام الحارة. فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبرد، بمعنى تأخر قليلا بالآذان حتى يبرد الجو، لأنه كان شديد الحر. ثم أراد أن يؤذن مرة ثانية، يعني والمؤذن دائما يكون حريص على آذانه، والغالب في أول وقته كما كان يساعد الله يبارك فيه، ما يخليش قاعد الفرصة تفوت. فكذلك هذا المؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم المرة الثانية ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد. ثم يعني هذه المرة الثالثة حتى ساوى الظل التلول، حتى أصبح ظل الشيء مثله، حتى أصبح ظل الشيء مثله. وإذا كان ظل الشيء مثله كما مر في المواقف، هذا دليل على أنه آخر وقت صلاة الظهر، آخر وقت صلاة الظهر، ويبدأ بعده أول وقت صلاة العصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، إن شدة الحر التي تكون في مثل هذه الأوقات الشديدة الحرارة تكون من فيح جهنم، من ذلك النفس الذي أعطاه الله تبارك وتعالى للنار تتنفس فيه. هذا الحديث قد مر معنا في باب أو في أبواب وقت صلاة الظهر وفي باب الإبرار في صلاة الظهر، ومطابقة هذا الحديث لهذه الترجمة يعني إيراد البخاري له في هذا الموضع مرة أخرى بهذه المطابقة في قول أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أراد المؤذن أن يؤذن. هذا فيه دلالة على أنهم كانوا يؤذنون في سفرهم، والتشريع هذا إنما يؤخذ من النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الأدلة الشرعية إما أن تكون نصا من كتاب الله أو نصا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة إما أن تكون قولية يعني ينص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الأمر بقوله افعل كذا أو وجب كذا أو ما إلى ذلك، وإما أن يكون بفعله لأن أفعاله التي هي في موطن التشريع حجة، أفعاله التي تكون في مواطن التشريع حجة مثلها السنة القولية مثلها من حيث الحجية مثل السنة القولية، إلا في بعض التفصيل يذكره أهل العلم بالنسبة لقوة القول على الفعل من حيث الحجية، وإلا فهي سنة أو أن تكون سنة إقرارية، بمعنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابي يفعل أمرا أو شيئا ولا ينكر عليه الصلاة والسلام، كما سيأتينا في سنة من سنن الآذان ولا ينكر عليه. عدم الإنكار دليل على الإقرار، يعني دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وافقه وأذن له بهذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر، أبدا، لا بد أن يبين، لأنه في مقام التشريع للناس، هو رسول الله تبارك وتعالى الذي قال الله عز وجل في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أقواله وأفعاله الواردة في مقام التشريع لهذه الأمة. خذ مشبع يا إخوان، ولا يفتح سمعنا طبعا السوري. إذن هذا الحديث ما دام أنه مر معنا في باب سابق وذكرنا هنالك ما تعلق به من الفوائد، نذكر ما يتعلق بهذه الترجمة، وهي أن في الحديث الدلالة على أن الأمر بالإبرار في هذا الحديث كان بعد تشريع الآذان، لأن المؤذن أراد أن يؤذن، فهذه السنة. سنة كانت بعد تشريع الأذان. فيه كذلك أن السنة في الإبراد أن تكون الصلاة في آخر وقتها. وهنا ذكر أهل العلم، ذكر الحافظ بن حجر ابن رجب وغيره، أن هذا التأخير له احتمالين: إما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد أبرد بصلاة الظهر إلى آخر وقتها قبل دخول وقت العصر، وهو وقت يسير بين خروج هذا ودخول الثاني، بين خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر. فهذا احتمال واحد، إما أن يكون صلاها في آخر وقتها قبل دخول وقت التالية، وإما أن يكون صلاها بعد دخول العصر ويكون قد جمع بين الأولى والثانية، وهذا النوع من الجمع يكون جمع التأخير. ولأنهم مسافرون فيشرع في حقهم الجمع. فإذا جمع في الوقت الأولى قبل دخول الثانية يكون جمع تأخير، يكون جمع تقديم لأنه قدم الثانية لوقت الأولى ما زال في وقتها. وإذا صلى وجمع بينهما في وقت الثانية يكون هذا جمع تأخير، وهذا مشروع بالنسبة للمسافر، ولا يشترط فيه نية كما يدعي بعض الفقهاء. لا تشترط النية للجمع ما دام أنه مسافر، كما يشرع في حقه القصر يشرع في حقه الجمع. وليس هذا كذلك مشروط بالحرج، يعني لا بد أن يكون هناك حرج، يكون في حرج حتى يجمع، فإذا لم يكن ذلك فلا جمع. هذا كذلك القاعدة في هذا الباب، أنه ما دام يشرع القصر يشرع الجمع، وهذا من باب تيسير كل هذه الأحكام، إنما المقصود منها رفع الحرج والتيسير على الناس، رفع الحرج والتيسير على الناس. قد يبدو لبعض الناس أن الجمع في هذا الحال ما ليس فيه شيء من رفع الحرج، والأمور ميسرة ومذللة وما إلى ذلك، ولكن هذا قد يظهر للناس من جانب، ومن جوانب أخرى قد يكون هناك ضيق وهناك حرج. الناس مثلا قديما كانوا يسافرون على الرواحل على الدواب، إذا جاء الوقت يتوقف ويصلي. الآن الناس تسافر على هذه المراكب وهذه الطائرات، قد يتعثر على الإنسان أن يصلي مثلا قائما في سفره، فالأولى في حقه أن يجمع في حال استقراره، أن يجمع بين الصلاتين قبل أن ينطلق في سفره، ولا في رفع الحرج على الناس، أو ينتظر حتى يصل للمكان الذي يقصده ويجمع بين الصلاتين كذا. وهذا فيه حكمة بالغة. ثم بعد هذا الحديث المتعلق بهذه الترجمة، قال الإمام البخاري، أو أخرج الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى مرة أخرى حديث مالك بن حويرث الذي مضى معنا قريبا، قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء. سفيان هو سفيان الثوري، وقد يختلط عند الإطلاق الأمر بين سفيانين، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، والعلماء يميزون بينهما، هل يكون الأخ سفيان الثوري هذا ولا بن عيينة؟ الله يهدى، سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة؟ ها؟ ما قلت بسمعك ثوري؟ الله يهدى، كيف شغل؟ احنا عندنا اصحاب صحابه يقولوا واحد كلمه واحد يقول صوروا، فصار قال ما صورتك جبتها بالثوري ما شاء الله، وهو صحيح سفيان الثوري، سفيان الثوري، لان البخاري اذا روى عن محمد بن يوسف، هذه فائده اسناديه، عن محمد بن يوسف من شيوخه له شيخان لهذا الاسم، محمد بن يوسف الفريابي ومحمد بن يوسف البيكندي، محمد بن يوسف البيكندي لم يروي عن سفيان الثوري، يعني اذا جاء ان البخاري روى حديث عن محمد بن يوسف البيكندي عن سفيان مباشره هو سفيان بن عيينة، أما محمد بن يوسف الفريابي فقد روى عن الاثنين، روى عن سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، ولكن البخاري إذا أطرق عند رواية محمد بن يوسف اللي هو الفريابي، إذا أطرق فالمقصود به الثوري، فالمقصود به الثوري، هذه مصطلح أو عادة الإمام البخاري في هذه الرواية، أما إذا كان الثاني فإنه يقيد يقول سفيان بن عيينة ولا يتركه مطلقا هكذا، فهذا هو هذا سفيان الثوري عن خالد الحذاء، وكلاهما أئمة جبال، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة رحمة الله تبارك وتعالى عليهما من كبار أئمة تابع عن خالد بن حذاء عن أبي قدامة عن مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجلان النبي يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما. أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر في الرواية أنهما كانوا مسافرين، وهذا هو موضع مطابقة الحديث للترجمة، لأن الترجمة فيها إذا كانوا مسافرين جماعة، وهذا في لفظ الحديث قال مالك: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما يعني في سفركما فأذن، أمرهما بالآذان، ووجه الخطاب به لهما، يعني فأذن يفهم منه أنهما يؤذنان جميعا، وهذا إما أن يؤذن الاثنين جماعة، وإما أن يؤذن هذا مرة والثاني مرة، الأول غير واحد، لا شك أنه إنما يشرع الآذان لواحد، والروايات يفسر بعضها البعض الآخر، يفسر بعضها بعضا، ولهذا من تمام العلم ومن تمام الاستنباط في باب الأحكام، وهذا لمن هم أهل ذلك بالنسبة للمجتهدين، أنه
لا ينبغي للمجتهد أن يستنبط حكما بالنظر إلى طائفة من الأدلة دون باقي الأدلة. يعني لا بد في تلك المسألة أن ينظر من أدلة كلها. ولهذا لا يؤهل للاجتهاد إلا الأئمة العلماء بحق الذين فتح الله جل وعلا عليهم في هذا الباب، يحفظون نصوص الكتاب ويحفظون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد هذا يعني هذه أدوات الاستنباط أو هذه شروط أهلية للمجتهد حتى يكون مؤهلا للاجتهاد، لا بد له من مثل هذا العلم. ولهذا كما ذكر أهل العلم في هذا أن المقصود من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الخطاب لهما فإن المقصود به أحدهما يعني يؤذن أحدهما. وسبق أن بينا أنه لا يشترط في الأذان ما يشترط في الإمامة، ولهذا قال بعد ذلك وثم ليؤمهما أكبرهما. في هذه الرواية ورد التصريح بأنه أمرهما بذلك حين خروجهما مسافرين، وهذا فيه اهتمام. والصحيح أن يقال أنه خاطب مالك بلفظ التثنية، يعني هو خاطب أحدهما ولكن بلفظ التثنية كما جاء، وهذا من أجله قلنا أنه يجمع بين الروايات، كما يؤيد هذا ما جاء في رواية الطبراني قال له إذا كنت مع صاحب فأذن وأقم وليؤمهما أكبرهما. يعني المؤذن واحد، قد أؤذن وأقم والمقيم واحد، ثم قال وليؤمهما أكبرهما، وهذا الشرط في الإمام. وقال أكبرهما ولم يقدم الشرط العلمي، إنما قدم شرط السن لأنهما متساويان في العلم، كلاهما جاهل النبي عليه الصلاة والسلام، وهم شباب فتية خرجوا في طلب العلم، يعني مستواهم واحد. لأن الأصل أن يقدم للإمام الأقرأ لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في هذا العلم سواء فأكبرهم سنا. يقدم الأكبر لأن هذا هدي نبوي أننا نقدم الكبير دائما. كبروا كما يقول عليه الصلاة والسلام، بمعنى قدم الأكبر. وهذا الهدي تدل عليه النصوص من مثل قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يجب كبيرنا، وهذا من إجلال الكبير أنك تقدمه. وفي رواية أخرى ولم يعرف لعالمنا قدره، هذا ليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ منه. هذا الحديث قد مر كذلك سابقا، ومناسبته مع الترجمة واضحة جلية. قول مالك رضي الله تعالى عنه يريدان السفر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أنتما فأذنا ثم أقيم، يعني أمرهما بالآذان. وهذا فيه الدلالة على أن الآذان مأمور به حتى المسافرين، نقول مأمور به. ثم اختلف العلماء بحكمه بالنسبة للمسافر، منهم من قال بالسنية ومنهم من قال بالوجوب، وهذا هو الأصل. والموافق لظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والأمر يقتضي الوجوب. وبهذا يقول المحققين من العلماء الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في الشرح الممتع، هذا الشرح الممتع بحق، هذا الشرح العظيم على الرجل المربع، قال ذكر ما ذكره صاحب المتن من القول بالسنية، ثم قال والصحيح أنه للوجوب، أنه للوجوب لهذه الأدلة. وهذا فيه رد على أصحاب تلك الفرية من أن الشيخ العثيمين عليه رحمة الله مثله مثل سائر أولئك العلماء حنبلي أو مذهبي، حنبلي أو مذهبي. والرجل إمام عالم محقق مذهبه حيثما صح الدليل وترجح عنده الدليل، فرحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى سائر أئمة أهل السنة والجماعة. ثم قال البخاري عليه رحمة الله بعد هذا الحديث، قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب بن عبد المجيد البصري، قال حدثنا أيوب السختياني الإمام عن أهل قلابة، وأبو قلابة الذي مر معنا عبد الله بن زيد، قال حدثنا مالك بن الحويرث نفس الحديث بألفاظ متعددة، قال أتينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونحن شبابة متقاربون. هذا الحديث تمام حديث مالك، الحديث السابق حديث مالك، ولكن عند مفارقتهم للنبي، يعني روى عندما خرجوا من عند رسول الله، وهذا بدأه من حين وصولهم وإتيانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، شببة جمع شاب، وهذه المرحلة أو هذا السن هو أفضل سن التحصيل، أفضل سن التحصيل، بل إن التحصيل ومبادئ التحصيل تبدأ من قبل هذا السن، قبل هذا السن يبدأ الفتية والأطفال يلقنون مبادئ العلم، يلقنون مبادئ العلم، يحفظون القرآن، يحفظون بعض المتون التي تفتح عليهم أبواب العلوم، مثل في اللغة، مثل في الأصول، مثل في الحديث، وهكذا. ثم ينتقلون إلى مرحلة أخرى، مرحلة الحفظ والفهم، وبعد هذه المرحلة يكون من هؤلاء علماء وأئمة. وش الأخير على هذا المرحلة أشكرك على ما الله يهديك الصحة. قال فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، يعني أقاموا عند النبي عليه الصلاة والسلام هذه المدة التي تعتبر يسيرة بالنسبة لتلك الغاية، لأنهم خرجوا في طلب العلم، ولكن ها هنا مسألة ينبغي الإشارة إليها، وهي مسألة البركة، البركة في العلم والبركة في الأوقات. هؤلاء لم يخرجوا لأي معلم أو لأي عالم، هؤلاء خرجوا لسيد المعلمين على الإطلاق، خرجوا لمن جمع الله تبارك وتعالى له العلم كله، خرجوا لمن قال عن نفسه والذي نفسي بيده والله إني أعلمكم بالله. فلا شك أن البركة في ذكر هذا العلم، يعني من ذكر هذا المعلم، تكون عظيمة، تكون عظيمة. وإن كانت هذه المدة قليلة، ولكن بالنظر إلى المعلم يكون فيها خيرا عظيما، يكون فيها خير عظيم. وإضافة إلى ذلك أنهم في وقت زمن الخيرية، وهذا كذلك سبب من أسباب البركة في الأوقات. إحنا في زمن هذا الإنسان كأنه يتصارع عن الموت، والناس جميعا يشتكون، يقول لك ما في بركة في أوقاتي، ما فيش بركة، تكون الجمعة ما تقولش حتى نقاوها الجمعة جد، خاصة حتى الخطبة حتى الجمعة حتى تلقى الجمعة القادمة قد أقبلت تعطيها، تقول سبحان الله هذه الجمعة هذا هو نبلغنا وكذلك. إذا هؤلاء كانوا في زمن الخيرية الذي هو زمن البركة، بارك الله في أوقاتهم، وبارك في علمهم، وبارك في أبدانهم. ومن هذا مجموع هذه البركات لا شك ولا ريب أن في مثل هذه المدة اليسيرة سينتفعون انتفاعا عظيما ويستفيدون استفادة كبيرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا أو أهلنا في هذه الرواية أو قد اشتقنا شك الراوي، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، يعني أخبرناه عمن تركنا منا أهلنا، قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، يعني ومروهم من الأمر بما أمرتكم به، بما أمرتكم به. وهذا فيه الدلالة على أن المتعلم إذا فتح الله جل وعلا عليه في هذا الباب، في باب العلم، فواجب عليه أن يعلم غيره. وهذا زكاة العلم، زكاة العلم، زكاة المال، أنك تخرج بعضه، تخرج بعضه، جزء يسير. زكاة العلم تخرج أكثره، ولا تبخل بشيء منه. كل العلم إذا استطعت أن تخرجه فافعل، فإنه خير عظيم لك، ولا يجوز لك أن تكثر ما أنعم الله تبارك وتعالى به عليك من العلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام شبه هؤلاء في بلاد، في كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري العظيم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فالأرض الأولى وهذه هي الأرض الطيبة التي نفعت وانتفعت، هي الأرض الطيبة التي نفعت وانتفعت، يعني كان أمسكت الماء كما قال عليه الصلاة والسلام وأنبتت الكلى أو العشب الكثير، أمسكت الماء الناس بإمكانهم أن يستخرجوا ذلك الماء ينتفعون به، أخرجت العشب والكلى الناس بإمكانهم أن ينتفعوا بذلك الذي أخرج منها. وهذا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثل للذي تعلم وعلم، قال أهل العلم. الطريق الذي ينتفع وينفع هذا خير الناس دائما، وخاصة في هذا الباب، خاصة في هذا الباب. كما أن الضيف يحيي الله تبارك وتعالى به العباد والبلاد، يحيي به الأرض بعد موتها، كما قال رب العزة والجلال: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. كذلك القلوب لا تحيا إلا بهذا العلم، لا تحيا إلا بالعلم النافع. فمثل العلم بالنسبة للقلوب كمثل الغيث بالنسبة للأرض. من الناس من يسمع علما ويستفيد علما، ولكن ربما لا ينتفع هو ولا ينفع. ومن الناس من ينتفع هو ولا ينفع، يتعلم هو وربما يكون عالما ولكن ما قدم لغيره شيء، ما علم ولا أنفق ولا أخرج من هذا العلم. وخير الناس وأفضلهم على الإطلاق هو من تعلم وعلم، من تعلم وعلم. ولهذا تجدون هذه الخيرية في مثل العلوم العظيمة، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث معاوية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيرنا على الإطلاق هو الذي تعلم القرآن، والعلم بالقرآن هو العلم، هو العلم، لأنه علم بكتاب الله، وعلم بسنة رسول الله، وعلم بما فرض الله وأوجب من الأحكام، كل شيء في هذا الكتاب. فمن تعلمه وعلمه كان خيرا، كان خيرا. فهؤلاء لما أمرهم، لما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام، أمرهم أن يعلموهم وأن يأمروهم. ذكر أشياء، قال: وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، يعني من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، أشياء شك الراوي إما أحفظها أو لا أحفظها، وسياق يعني الأقرب أنه لا يحفظها. وذكر أشياء أخرى أوصاهم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حفظها، وقال: ومن الأشياء التي حفظها: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا فيه الإشادة بفضل الصلاة وعظيم قدرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالوصية: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وهذا محل الشاهد، وهذا محل الشاهد من هذا الحديث: فليؤذن لكم أحدكم. وإن كان الحديث جاء بأطول من السابق أو جاء بتمامه منذ أن أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن فارقوا أو غادروا، هذا آخر حديث من أحاديث هذه الطاقة، صحيح. ثم بعد ذلك عقد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بابا جديدا، قال: حديثين مش طريقة هذا الأخير من الضعفين أو رقم هذه الأمور. قال أحسن، قال حدثنا، قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع، ما نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، عن قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة، في ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا في رحالكم. ضجنان مكان قريب من مكة، مكان قريب من مكة، والتسمية يعني أذن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أذن في هذا المكان، ثم قال، وهذا فيه دليل على أنهم كانوا في سفر، كانوا في سفر، لأن هذا المكان قريب من مكة، إما أن يكونوا داخلين مكة قبل وصولهم لها، وإما خارجين منها راجعين إلى المدينة، يعني في سفر. على كل حال كانوا في سفر. ثم قال صلوا في رحالكم، يعني ابن عمر رضي الله تعالى كل واحد فيكم يصلي في مكانه. الرحال مقصود بها محلا. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا، يعني على إثره بعد الأذان، بعد الأذان. وهذا محل الشاهد من هذا الحديث، والذي فيه الدلالة على أن القول والأمر بالصلاة في الرحال التي يؤمر بها المؤذن تكون بعد الأذان، تكون بعد الأذان. قال ألا صلوا في رحالكم في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. وهذا فيه دلالة أن هذا الحكم في السفر أو في الحضر سواء، يعني حتى لا يظن ظان أن الصلاة في الرحال إنما تكون في حال إقامة الناس، يعني في حضرهم، في حال إقامتهم كل واحد في بيته حتى لا يخرج من بيته وحتى لا يتأذى. وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد وتيسيره لعبادتهم له جل في علاه. جاءت هذه الرخصة وجاء هذا التخفيف. والذي يظن أنه من تمام الإيمان أنه لا يأخذ بمثل هذه الرخصة، يقول لك أنا مش هذا مطر للبرد عادي أخرج ولا أترك الصلاة، يعني كأن الذي شرع هذا التخفيف وهذا الترخيص ليس هو الذي أمر بتلك العزيمة وأمر بالصلاة جماعة في المسجد. وهذا من جهل الناس، وهذا من جهل الناس. والله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يكون هذا عابد الله جل وعلا على الحقيقة، وآخر بأحكام دينه كله. هذا اللي يقول أنا نأخذ بالعزيمة فقط، هذا ترك جانبا من جوانب التعبد، ترك جانبا من جانب الدين، ويظن نفسه أقوى الناس وأعبد الناس، وهو في الحقيقة أجهل الناس، لأن الذي أخذ بهذا وأمر بهذا هو سيد العابدين. ما فيش واحد في هذه الأمة، ومن باب أولى في غيرها من الأمم، أن يكون أعبد لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعبد لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل ينبغي أن نعلمه وينبغي أن نعتقده، حتى لو وجد من ربما يأتي بما هو أكثر، ولا أقول أفضل، لأن الأفضلية إنما تكون في حسن الاتباع. الإبرة ما هيش بالأعداد يا إخوان، ما هيش بكثرة، ما هيش بقوة، الإبرة في حسن المتابعة. إذا وفقت ووافقت رسولك عليه الصلاة والسلام فاعلم أن الله عز وجل وفقك لخير عظيم، احمد الله تبارك وتعالى عليه.
لأن هذا توفيق منه تبارك وتعالى. كم من الناس أضلهم الله جل وعلا على علم وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، والله جل وعلا إذا وفق عبدا من عباده لهدي نبيه وسنة حبيبه هذا هو الخير العظيم، هذا هو الخير العظيم. ولهذا رحم الله سلف هذه الأمة حيث كانوا يقولون اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة، تلتزم سنة نبيك عليه الصلاة والسلام ولا تزد عليه. بعض الناس كل ما يأتي رمضان كل ما يعاودون هذه الحكاية، ويا شيخ والتراويح والتهجد والقيام. يا عباد الله، نبي الله عليه الصلاة والسلام ما قام إلا قياما واحد، وما صلى إلا صلاة واحدة. هذه الصلاة سميوها تراويح، سميوها قيام، سميوها تهجد، كلها واحد بهذه الركعات التي أزرت عنه، بهذه الركعات 11 ركعة ما كان يزيد عليها. أنا بعض
سلوكنا بالليل مكشف عبده.
طيب نتوقف عند هذا الحد، نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.